والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الوكالة. حدثنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم أخبرنا عمي أخبرنا أبي عن ابن إسحاق عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يحدث قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر. فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر. أراد جابر رضي الله تعالى عنه أن يذهب إلى خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وكيلي. كان للنبي صلى الله عليه وسلم وكيل بخيبر. إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا. الوسق 60 صاع. قال: فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية، إذا طلب منك علامة أني بعثتك إليه، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. ضع يدك في هذا المكان، هذا علامة أني بعثتك إليه. قال الشارح رحمه الله: وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاد. العظم الذي بين ثغرة النحر وبين العاد، هذا العظم. ثم ترقو، هنا ترقوة وهنا ترقوتان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة بينه وبين وكيله أن يضع يده على ترقوة، فيعلم أنه صادق. هذه علامة. وفيه مشروعية الوكالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك الرجل. قال الشارح رحمه الله: وفي الحديث دليل على صحة الوكالة، وفيه أيضا دليل على استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما، ليعتمد الوكيل عليها في الدفع، في دفع المال، لأنها أسهل من الكتاب. العلامة الخفية بينهما لا يعلمها إلا الوكيل والموكل، أسهل من الكتاب. فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنها، قد يكون إما الموكل وإما الموكل ما يعرف يكتب، هذه العلامة أسهل. ولأن الخط يشتبه، الخط قد يتزور، لكن هذه العلامة الخفية أسهل وأقوى. قال المنذري رحمه الله في إسناده: محمد بن إسحاق من يسار، يعني وفيه كلام خصوصا إذا عنعن فإنه مدلس. على كل حال، مشروعية الوكالة لها أدلة كثيرة. باب في القضاء. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تدارأتم، إذا تنازعتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع. إذا تنازعت أنت وجارك في الطريق فليكن الطريق سبعة أذرع. والذراع معروف، اليد إلى الكوع إلى المرفق، هذا ذراع سبعة أذرع. قال الشارح رحمه الله، قال النووي رحمه الله: وأما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته. إذا كان رجل له أرض مملوكة وترك جزءا طريقا تبرعا منه فهذا على اختياره، لأنه تبرع، ما على المحسنين من سبيل. والأفضل توسيعها لأن فيها مصلحة للجميع. وليس هذه الصورة مرادة الحديث، ليست هذه الصورة هي المقصودة في هذا الحديث. وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها، أرادوا إحياء تلك الأرض، فإن اتفقوا على شيء فذاك، إن اتفقوا على شيء فالحمد لله، وإن اختلفوا في قدره جعل سبع أذرع. وهذا مراد الحديث. أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا يسلكه الناس ويمر فيه الناس وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل، ما زال هو طريق فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء من ذلك وإن كان قليلا، لكن له عمارة ما حواليه من المواد، أي من الأراضي التي ليس لها مالك، ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين. قال المنذر رحمه الله وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. وأخرجه الترمذي رحمه الله أيضا من حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: وهو غير محفوظ، وذكر أن الأول أصح. وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن الحارث ختن محمد بن سيرين، الختن زوج البنت، ختن أي زوج بنت محمد بن سيرين رحمهم الله. حدثنا مسدد وابن أبي خلف قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنع. فنكسوا فقال: ما لي أراكم قد أعرضتم لألقينها بين أكتافكم. قال أبو داود رحمه الله: وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم. أبو داود له شيخان، أحدهما مسدد والآخر ابن أبي خلف، فرواية شيخه ابن أبي خلف أتم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنع. استأذن أخوك المسلم أن يغرز خشبة في جدارك، لكن بحيث لا يؤذيك ولا يضرك، يغرز خشبة وليس فيها ضرر عليك فلا تمنعه. إذا أراد أخوك المسلم أن يغرز خشبة في جدارك يضع عليها ظل أو شيء يستفيد منها وذلك لا يضرك فلا تمنعه. فنكسوا أي طأطأوا رؤوسهم. السامعون لما سمعوا هذا الحديث من أبي هريرة طأطأوا رؤوسهم كأنهم يعني لم يعجبهم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم قد أعرضتم لألقينها بين أكتافكم، أي لألقين هذا الحديث بين أكتافكم. أم رضيتم أم أبيتم؟ هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنع، لكن بشرط أن لا يضره ولا يؤذيه. أما إذا كان فيه ضرر فالضرر ممنوع، أما إذا كان ليس هناك ضرر فلا تمنع جارك مما يستفيد به. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة. قال أبو داود رحمه الله: قال غير قتيبة في هذا الحديث عن أبي صرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضار أضر الله به، ومن شاق الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضار أضر الله به. قال الشارح رحمه الله: من ضار أي مسلما، كما في رواية، أي من أدخل على مسلم جارا كان أو غيره مضرة في ماله أو نفسه أو عرضه بغير حق أضر الله به، أي جازاه من جنس فعله وأدخل عليه المضر. ومن شاق أي مسلما كما في رواية، والمشاق المنازع، أي من نازع مسلما ظلما وتعديا شاق الله عليه، أي أنزل الله عليه المشقة جزاء وفاقا. والحديث فيه دليل على تحريم الضرار على أي صفة كان من غير فرق بين الجار وغيره، وأذية الجار أشد وأعظم. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي والنسائي رحمهم الله، وقال الترمذي حسن غريب، هذا آخر كلامه كلام المنذري. وأبو صرمة هذا له صحبة شهد بدرا واسمه مالك بن قيس ويقال ابن أبي أنيس ويقال قيس بن مالك وقيل مالك بن سعد وقيل لبابة بن قيس، أنصاري نجاري من بني النجار رضي الله تعالى عنه. فلا يجوز لمسلم أن يضر أخاه. حدثنا سليمان بن داود العتك، أخبرنا حماد، أخبرنا واصل مولى أبي عيينة قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال ومع الرجل أهله، قال فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه، فأبى، فقال أنت مضار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخله. سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار. قال الشارح رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله عضد، هكذا في رواية أبي داود، وإنما هو عضيد، يريد نخلا له لم تسبق ولم تطل، يعني نخلة قصيرة لا لم تسبق ولم تطل، فتطل تفسير لتسبق، والنخل باسقات أي طوال، يعني نخلة ما طالت بعد. قال الأصمعي إذا صار للنخلة جذع يتناول منه المتناول فتلك النخلة العضيدة، وجمعه عضيدات. إذا كانت نخلة قصيرة يمكن يتناول منها الإنسان الرطب، هذه النخلة تسمى العضيدة. فثمرة بن جندب رضي الله عنه أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، في بستان رجل من الأنصار. قال ومع الرجل أهله، مع الأنصار أهله، قال فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به، أي الأنصاري أن أهله معه وهو بستان له، وهو إنما له نخلة واحدة، فيتأذى به الأنصاري صاحب الحائط صاحب البستان ويشق عليه لأن أهله معه ويدخل ويخرج، فطلب إليه أن يبيعه، قال له بعني هذه النخلة خذ ثمن واشتري في مكان آخر يسر الله لك، فأبى، أبى ذلك الرجل أن يبيع، فطلب إليه أن يناقله، يعني يعطني هذه النخلة وأعطيك نخلة أخرى في مكان آخر، فأتى فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، أتى الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع، أن يبيع النخل للأنصاري ويأخذ الثمن ويذهب، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، يعطيه نخلة في مكان آخر بدلها، فأبى، قال فهبه له، إذن يعطيه هبة، ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه، أي ولك كذا وكذا من أمور رغبه فيها. قال هنا الشارح رحمه الله تعالى وفي بعض النسخ أمر رغبه فيه، قال في المجمع أي قوله فهبه له أمر على سبيل الترغيب والشفاعة، وهو نصب على الاختصاص أو حال، أي قال آمرا مرغبا فيه، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا قال له بعه النخلة فأبى، ناقله تعطيك نخلة في مكان آخر مكانها أبى، قال فهبه له يعطيه إياه هبة ولك كذا وكذا من الأجر عند الله عز وجل، فأبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مضار، هذا ما رضيت وهذا ما رضيت وهذا ما رضيت، إذن أنت مضار تريد أن تضر أخاك الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخله، اقلع نخله لأنه أبى وفيه ضرر عليك. قال الشارح قوله صلى الله عليه وسلم أنت مضار أي تريد إضرار الناس، ومن يريد إضرار الناس جاز دفع ضرره، ودفع ضررك أن تقطع شجرك كذا في فتح الودود، وهو شرح لسنن أبي داود رحمه الله. قال المنذري رحمه الله في سماع الباقر من سمرة أبا جعفر محمد بن علي الباقر قال في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر، يعني هل سمعه أو لم يسمع، فقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه منه، يعني أنه لم يسمع منه لأنه ولد وكان صغيرا وتوفي سمرة. وقيل فيه ما يمكن معه السماع منه، والله عز وجل أعلم، يعني في سماع أبي جعفر محمد بن علي الباقر من سمرة خلاف، يعني فيكون فيه انقطاع. على كل حال الضرر نهى عنه الإسلام، لا يجوز للمسلم أن يضر أخاه، والضرر يزال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن يبيع ويأخذ الثمن ويشتريه مكان آخر، فأبى، أرشده أن يناقله، يأخذ نقلة، يأخذ نخلة أخرى في مكان آخر مكانه، فأبى، فأرشده أن يهبه وله الأجر عند الله فأبى. فلما أبى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مضار، وقال الأنصاري اقلع نخلته. فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه. حدثنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا الليث عن الزهري عن عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدث أن رجلا خاصم الزبير رضي الله عنه في شراج الحرة التي يسقون بها، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل إلى جاري. قال فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، اللهم استعان، أن يتهم الرسول بالمحاباة، وهذا باطل. الرسول لا يحابي أحد، الرسول يحكم بالعدل صلى الله عليه وسلم. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأثر من هذه التهمة الباطلة، ثم قال: اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير رضي الله عنه: فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال أن رجلا خاصم الزبير رضي الله عنه في شراج الحرة، قال الشارح: مسايل المياه. شراج هي مسايل المياه، المكان الذي يسيل منه الماء يسمى شراج، جمع ومفردها، مفرد الشراج شرجة، والحرة هي الأرض الملبسة بحجارة سوداء. خاصم الزبير رضي الله عنه في شراج الحرة، أي في مسائل الماء التي في الحرة التي يسقون بها مزارعهم. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، أي أرسل الماء يمر إلى أرضي. وورد في رواية أخرى أن أرض الزبير كانت مرتفعة وأرض الأنصاري منخفضة، وكان الماء يأتي من فوق، فالمعروف أن الزبير هو أولى، هو أحق، لأن الماء جاء من فوق وهو أقرب إليه، يأخذ ما يكفي ثم يرسل إلى الأنصاري. لكن الأنصاري قال: لا، ارسل الماء إليه، أنت لا تصل، ارسل إليه. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير لأنه صاحب حق، هو أولى أن يسقي أولا ثم يرسل إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير، يعني سقيا خفيفا، لا تأخذ حقك وافيا، خذ بعضه وارسل إلى جارك، يعني أمره بشيء فيه معاونة للأنصاري، فيه سهولة للأنصاري، أمره أن يسقي يعني بعض الشيء، لا يأخذ حقه كاملا ويرسل إلى الأنصاري. اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. قال: فغضب الأنصاري. الدنيا هذه فتنة، اللهم اكفنا شرها واقنا خيرها، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني يسقي قبري لأنه ابن عمتك؟ أعوذ بالله. يعني اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحابي، وهذا باطل. الرسول أمره أن يأخذ بعض حقه، أراد لك الخير، أمره أن يأخذ بعض حقه ويرسل إليه، ثم تتهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حاب؟ هذا ظلم وكذب، الله المستعان. قال: فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأثر من هذه التهمة الباطلة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحد، بل قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما يحابي أحد صلى الله عليه وسلم، وهذه تهمة باطلة. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي، يعني يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدي، يعني خذ حقك كاملا ثم يرجع. قال الشارح رحمه الله: إلى الجدر، بفتح الجيم وسكون الدال المهملة، وهو الجدار، والمراد به أصل الحائط. وقيل أصول الشجر، والصحيح الأول. يعني هذا شيء معروف عند المزارعين، يعني خذ حقك المعروف كاملا ثم يرسل إلى الأنصار. فقال الزبير رضي الله تعالى عنه: فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمن العبد حتى يقبل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط الأول. وأيضا أن يكون بانشراح صدره، لا يقبله وهو كاره، يقبله بانشراح صدره. الشرط الثالث: ويسلم تسليما بلا مجادلة بلا منازع. لا يؤمن العبد حتى يقبل حكم الرسول عليه الصلاة والسلام بانشراح صدر وتسليم تام. حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسام عن الوليد يعني ابن كثير عن أبي مالك، عن أبي مالك بن ثعلبة، عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يعني كبار السن يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور، قال يعني السيل، في مهزور يعني السيل الذي يقتسمون ماءه، فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل. قال سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، يعني كان له جزء من المال في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور، قال الشارح وهو وادي بين قريظة، وهو وادي بني قريظة بالحجاز. مهزور اسم وادي بني قريظة بالحجاز. قال البكري في المعجم: هو واد من أودية المدينة، وقيل موضع سوق المدينة. المهم، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور، يعني السيل الذي يقتسمون ماءه، السيل الذي يجري في هذا الوادي ويقتسمون ماءه. فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين، لا يحبس الأعلى على الأسفل، من كانت أرضه مرتفعة يأخذ من الماء إلى الكعبين يسقي حتى يصل الماء إلى الكعبين، ثم يرسل إلى من بعده. قال الشارح رحمه الله: المراد من الأعلى من يكون مبدأ الماء من ناحيته، والمعنى لا يمسك الأعلى الماء على الأسفل، بل يرسله بعدما يمسكه إلى الكعبين، يأخذ الماء في بستانه إلى الكعبين ثم يرسل إلى من بعده. قال: والحديث سكت عنه المنذري، يعني أنه صالح للاحتجاج. حدثنا أحمد بن عبده، أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل، من كان الماء يمر عليه أولا يأخذ إلى الكعبين ثم يرسل إلى من بعده. قال المنذري رحمه الله: وأخرجه ابن ماجه، والراوي عن عمرو بن شعيب عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني، تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله، يعني أن فيه ضعف. إنما الحديث الأول في قصة الزبير في البخاري حديث صحيح. حدثنا أحمد بن عبدة، نعم، حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن أبي طوال وعمر بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة في حديث أحدهما فأمر بها فزرعت فوجدت سبعة أذرع، وفي حديث الآخر فوجدت خمسة أذرع، قضى بذلك. قال عبد العزيز: فأمر بجريدة من جريدها فزرعت. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اختصم، قال: اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة. قال الشارح رحمه الله: أي في أرض حول النخلة قريبا منها. حريم النخلة، الأرض القريبة من النخلة. في حديث احدهما، لان عبد العزيز بن محمد روى عن ابي طوالة وعمر بن يحيى، روى عن شيخين. اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ابي طوالة وعمر بن يحيى قال في حديث احدهما فامر بها فزرعت، امر النبي صلى الله عليه وسلم بها اي بالنخلة فزرعت، يعني بالذراع. كم طولها؟ قال الشارح فامر النبي صلى الله عليه وسلم بها اي بالنخلة، يشبه ان يكون المعنى ان يزرع طول النخلة وقامتها بالذراع والساعي. فزرعت فوجدت 7 أذرع، هذا في رواية احدهما، وفي رواية الاخر فوجدت 5 أذرع. فقضى بذلك، اي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، اي بان يكون حريم شجر النخلة على قدر قامتها، يعني الارض التي حول النخلة قدر قامة النخلة تابع للنخلة. اذا كانت النخلة طولها 7 أذرع فله حولها 7 أذرع، وان كانت 5 أذرع ف5 أذرع له من الارض قدر طول النخلة، حريم النخلة. أول كتاب العلم، باب فضل العلم، يعني العلم الشرعي، علم القرآن والسنة وما يعين على فهم الكتاب والسنة من اللغة والنحو والصرف والبلاغة وغير ذلك، لأن هذه تعين على فهم الكتاب والسنة. حدثنا مسدد بن مسرهد، اخبرنا عبد الله بن داود قال سمعت عاصم بن رجاء بن حيوى تحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق، فجاءه رجل وقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجتك، يعني جئت لآخذ هذا الحديث فقط، ما جئت لحاجة أخرى. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. اللهم سهل لنا طريق الجنة يا رب العالمين. وإن الملائكة عليهم السلام لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، الملائكة عليهم السلام تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. قال الشارح رحمه الله قيل معناه أنها تتواضع لطالبه، تتواضع لطالب العلم توقيرا لعلمه. والملائكة عليهم السلام يجلسون في حلق الذكر والعلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا منهم هذا الجلال والإكرام. وإن الملائكة عليهم السلام لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، يعني تتواضع إكراما لطالب العلم. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء. إذا كان عالما مخلصا مستقيما موحدا. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر ليلة 14 على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، ما تركوا مالا، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. وفي هذا الحديث بيان فضل العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وما يعين عليه. قال المنذري رحمه الله، ما الفرق
بين الحيتان والأصنام؟
الظاهر أنه واحد. قال المنذري، والحديث أخرجه ابن ماجه وأخرجه الترمذي، وقال فيه عن قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء رضي الله عنه فذكره، أي ذكر الحديث، وقال ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوى، وليس إسناده عندي بمتصل، وذكر أن الأول أصح. هذا آخر كلام. وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا، فقيل فيه كثير بن قيس، وقيل قيس بن كثير بن قيس. ذكر أنه جاءه رجل من أهل المدينة، من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها عن كثير بن قيس قال أتيت أبا الدرداء رضي الله عنه وهو جالس في مسجد دمشق، فقلت يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني عنك. وفي بعضها جاءه رجل من أهل المدينة وهو بمصر، ومنهم من أثبت إسناده، ومنهم من أثبت في إسناده داود بن جميل. سمعت عاصم بن رجاء بن حيوى يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس، ومنهم من أسقطه وروى عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وروى يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلم عن كثير بن قيس. قال أقبل رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، وذكر ابن سميع الطبقة الثانية من تابع أهل الشام. قال وكثير بن قيس ضعيف، أثبته أبو سعيد يعني دحيم، يعني دحيما. انتهى كلام المنذري، يعني في سنده راو فيه ضعف. شبيب ابن شيبة السند الآخر، حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي أخبرنا الوليد قال لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء رضي الله عنه بمعناه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: شبيب بالشين المعجمة ثم الباء الموحدة، كذا في كتب الرجال. وقال في التقريب حافظ ابن حجر رحمه الله: شبيب بن شيبة شامي مجهول، يعني لا يعرف، لا تعرف عدالته. وقيل الصواب شعيب ابن رزيق، انتهى. وفي المزي الأطراف للمزي رحمه الله أخرج أبو داود رحمه الله في العلم، أي في كتاب العلم، عن محمد بن الوزير عن الوليد قال: لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سود. قال المزي: ورواه عمرو بن عثمان الحمصي عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن رزيق عن عثمان بن أبي سودة، انتهى. فحدثني به، أي بالحديث المذكور. على كل حال في سنده كلام، ولكن ورد في فضل العلم الشيء الكثير. فقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من العلم، وقل ربي زدني علما. وقال المولى سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة. فطلب العلم الشرعي عمل صالح، ينبغي لكل مسلم أن يطلب العلم الشرعي بقدر طاقته. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ففي هذا بيان فضل طلب العلم. ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علم، علما شرعيا ليعرف دين الله ويعمل به، إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الذي أخره عمله لا يقدمه نسبه. فالأحساب والأنساب لا تغني شيئا بدون إيمان وبدون عمل صالح، كما قال تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم رحمه الله أتم منه، وأخرجه الترمذي مختصرا. فهذا الحديث في صحيح رواه مسلم أيضا، وهو حديث صحيح. قال المسلم: أن يطلب العلم بنية خالصة، يريد وجه الله، يريد أن يتعلم شرع الله ليعمل به يبلغه. فالعلم نور يهدي إلى طريق الله عز وجل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا. باب رواية حديث أهل الكتاب. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري قال: أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة، مر الناس بجنازة، فقال: يا محمد، الرجل اليهودي قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. هكذا على المسلم أن يقف عند حد الله أعلم. وكان هذا قبل أن يوحي الله إليه. وقد ورد أنه أخبر أن الميت الذي على الجنازة يتكلم، إن كان مؤمنا تقيا يقول: قدموني قدموني، أجلوا، لأنه يعلم أنه يرى ما يسره في القبر. وإن كان غير ذلك، نعوذ بالله، كافرا مشركا ملحدا زنديقا نعوذ بالله، يقول: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ صلى الله السلام. ولكن الناس ما يسمعون. تكلم، إن كان مؤمنا يقول: قدموني قدموني، وإن كان غير ذلك يقول: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ اللهم ثبتنا على الإيمان وحسن خواتيمنا. وهذا كان قبل أن يوحي الله، قال الله أعلم. قال اليهودي: إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوا، وإن كان حقا لم تكذبوا. هذا في الأمور التي لم يرد في القرآن أمره، ولم يرد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ورد تصديقه نصدقه، وما ورد تكذيبه نكذبه، والذي ما عندنا فيه شيء لا ندري ولا نصدق ولا نكذب. لأن اليهود حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون: هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. فالشيء الذي ما عندنا فيه علم وقاله أهل الكتاب يجوز حكايته، ولكن لا نصدق ولا نصدق. إلا ما ورد تصديقه كتاب السنة نصدق، وما ورد تكذيب ونكذب، وما لم يرد فيه شيء نحكيه ولكن لا نعتمد عليه ولا نصدق ولا نصدق. قال المنذري رحمه الله: أبو نملة الأنصاري الظفري، اسمه عمار ابن معاذ، وقيل غير ذلك، له صحبة رضي الله عنه. وأخوه أبو ذر الحارث له صحبة رضي الله عنه. ولأبيهما معاذ ابن زرارة أيضا صحبة رضي الله عنه. رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة يعني ابن زيد بن ثابت قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود، وقال: إني والله ما آمن يهود على كتابي، فتعلمت، فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته، أي عرفته وأتقنته، فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، كتابة اليهود، حتى إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له يكتبه زيد، لأن اليهود إذا كتبوا يمكن يزيدوا ينقصوا يحرفوا لا يؤتمنوا. فأمر زيد بن ثابت أن يتعلم حتى إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى اليهود يكتب لهم زيد، وإذا جاء كتاب من اليهود يقرأه زيد. قال الشارح رحمه الله: قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي رحمه الله، وقال حسن صحيح، وأخرجه البخاري رحمه الله تعليقا في كتاب العلم. ففيه جواز تعلم لغة الكفار للمصلحة للدعوة إلى الله ونحو ذلك. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.